الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة التنبيهات التي يقع البحث عنها من تنبيهات منجزية العلم الإجمالي مسألة العلم الإجمالي الذي يضطر إلى المخالفة في بعض أطرافه، كما إذا كان يعلم بنجاسة أحد الإناءين ثم وقع الاضطرار إلى شرب أحدهما بحيث كان لابد من شربه وإلا يهلك مثلا، كما في حالة العطش موجب الهلاك. هنا حينئذ يقع البحث في أن هذا العلم الإجمالي في الفرد الآخر غير المضطر إليه، لأن الاضطرار إلى أحدهما الفرد الآخر هل يبقى العلم الإجمالي منجزا فيه أو يسقط عن التنجيز؟ وهنا البحث أوردوه في قسمين وجهتين، لأن هذا الاضطرار تارة اضطرار إلى طرف بعينه وأخرى اضطرار إلى أحد الطرفين. الاضطرار إلى طرف بعينه كما إذا كان العلم الإجمالي دائرا مثلا بين نجاسة ثوب أو نجاسة ماء، والاضطرار يكون إلى شرب الماء لا إلى لبس الثوب، فيكون الاضطرار إلى أحد الطرفين من أطراف العلم الإجمالي تعيينا لا إلى أحد الطرفين أيهما كان تخيرا. فالاضطرار في الجهة الأولى الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. الحالة الثانية الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، كما إذا كان كلاهما ماء وعلم إجمالا بنجاسة أحدهما واضطر إلى شرب الماء، فإنه لا يكون هذا الاضطرار اضطرارا إلى أحد الطرفين بعينه، بل اضطرار إلى الجامع بينهما إلى أحدهما. ويقع البحث في منجزية العلم الإجمالي لغير الفرد الذي سوف يشربه اضطرارا لا محالة في كلتا الجهتين، بعد أن يشرب أحدهما المعين إن كان معينا الماء، أو المخير إذا كان كلاهما ماء، الطرف الآخر من الثوب في الحالة الأولى أو الماء الباقي في الحالة الثانية، هل يبقى على المنجزية فيجب الاجتناب عنه أو يسقط عن المنجزية بعد أن شرب وجاز له بالاضطرار ارتكاب الطرف الأول؟ العلم الإجمالي في الطرف الآخر أيضا يسقط عن المنجزية. هذا هو بحث الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي هل يسقط عن المنجزية فيه بلحاظ الطرف الآخر غير المضطر إليه أو لا يسقط. بعد سقوطه عن المنجزية على كل حال بلحاظ الطرف المضطر إليه، لأن الاضطرار رافع للتكليف على كل حال كما هو واضح. فالبحث في هاتين الجهتين. أما الجهة الأولى من البحث، وأقوال الأصوليين في هذه المسألة مختلفة، بعض حكم بعدم المنجزية للعلم الإجمالي في كلتا الجهتين في كلا النحوين، بعض حكم بالمنجزية في الثاني دون الأول، بعض حكم بالمنجزية في الحالة الثانية وفي الحالة الأولى، أيضا حكم بالتفصيل بين بعض شقوق الحالة الأولى وبعض الشقوق الأخرى للحالة الأولى. فلا بد من البحث عن كل من الجهتين مستقلا. فالجهة الأولى فيما إذا كان الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، كما إذا كان العلم الإجمالي بين ثوب، نجاسة ثوب أو نجاسة ماء، واضطر إلى شرب الماء، حينئذ هنا يقال أن هذا العلم الإجمالي هل يبقى على التنجيز ووجوب الاجتناب عن النجس المحتمل في الطرف الآخر وهو الثوب، أو يسقط عن التنجيز؟ هنا فصلوا، يعني لابد من التفصيل بين شقين، يعني لابد من أن يقال أن هذا الاضطرار، أن الاضطرار تارة يكون حصوله قبل حصول سبب التكليف المعلوم بالإجمال وموضوعه، كما إذا كان كلاهما طاهرا واضطر نتيجة العطش إلى شرب أحدهما، لكن قبل أن يشرب إلى شرب الماء، لكن قبل أن يشرب حصل له، وقعت قطرة شك في أنها أصابت الثوب أو أصابت الماء. هنا سبب العلم الإجمالي أو سبب التكليف المعلوم بالإجمال حصل، وموضوع التكليف المعلوم بالإجمال تحقق بعد حصول الاضطرار. في الزمن الأول الاضطرار إلى شرب الماء تحقق لأنه أصبح عطشانا، عطشا شديدا، ثم وقعت قطرة علم بأنها أصابت إما الثوب فتنجس الثوب أو الماء فتنجس الماء. هذه حالة نسميه أن سبب المعلوم بالإجمال، سبب التكليف المعلوم بالإجمال وموضوعه وهو إصابة قطرة النجس، قطرة البول مثلا، يحصل بعد حصول الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، وقبل الارتكاب، طبعا قبل أن يرتكب حصل هذا العلم الإجمالي، حصل هذا المعلوم بالإجمال. هذه حالة. حالة أخرى أن يكون السبب للتكليف المعلوم بالإجمال حاصلا وكذلك إذا كان هذا السبب حاصلا مقارنا مع الاضطرار، أيضا حاله كذلك، أن يكون هذا السبب قد حصل مقارنا مع الاضطرار. فالحالة الأولى في الواقع يحتوي على شقين. الشق الأول أن يكون سبب التكليف المعلوم بالإجمال حصل بعد الاضطرار، والشق الثاني أن يكون سبب التكليف المعلوم بالإجمال حصل مقارنا مع الاضطرار، بحيث من حين حصول السبب والموضوع للتكليف المعلوم بالإجمال أحد الطرفين كان فيه اضطرارون. هذا شق أو حالة. الحالة الأخرى أن يكون سبب ذلك التكليف وموضوع التكليف المعلوم بالإجمال حاصلا قبل الاضطرار. السبب الذي من أجله وهو قطرة الدم مثلا، إصابة قطرة النجس بول أو دم، كانت هذه الإصابة المعلومة بالإجمال والمرددة بين الطرفين قبل زمان العطش، ثم حصل العطش إلى المقتضي للإضطرار إلى الماء الذي هو أحد الطرفين بعينه. ففي الحالة الأولى بكلا شقيها لا وجه لتوهم منجزية العلم الإجمالي لوضوح أن هذا العلم مثل هذا العلم الإجمالي بالسبب للتكليف المعلوم بالإجمال لا يكون موجبا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي بالمعنى المتقدم للفعلي الذي هو ركن من أركان منجزية العلم الإجمالي. قرأنا فيما سبق أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يحصل علم بتكليف فعلي، يعني بتكليف يعلم بتحقق موضوعه وفعليته في الخارج. وهنا هذا السبب الذي علم به وهو إصابة قطرة الدم أو البول، هذا السبب إن كان في الطرف الثوب إذن فقد ولد تكليفا فعليا، وإذا يعني ولد تكليفا في الخارج، وإذا كان في الطرف الآخر وهو الماء فلم يولد تكليفا، لأن الماء مضطر إلى شربه، والاضطرار إلا ما اضطررتم قيد رافع للتكاليف وفعلية التكاليف. من جملة شروط فعلية التكاليف أن لا يكون الفعل المكلف بتركه مضطرا إليه، الفعل الحرام لابد أن لا يكون مضطرا إليه، وإلا إلا ما يشمله إلا ما اضطررتم. إذن فحيث أن الاضطرار إلى الماء موجود على كل حال في هذه الساعة وهذه القطرة، على تقدير إصابتها قد أصابت شيئا مضطرا إليه إلى شربه، إذن فلم يولد تكليفا، إذن فلا يتولد من العلم الإجمالي بسقوط القطرة في أحدهما علم إجمالي بالتكليف الفعلي في أحدهما. والعلم الإجمالي المنجز هو العلم بالتكليف لا بسقوط القطرة، إذا لا يحصل علم بالتكليف إذن لا يكون منجزا، لأنه المنجز هو العلم بالتكليف. السبب إنما يكون العلم به منجزا لأنه يولد علما بالمسبب وهو الحكم الشرعي والإلزام الشرعي، وبلحاظ الإلزام نحن هنا لا علم إجمالي لنا، لأنه على أحد التقديرين يكون هذا السبب غير سبب، يعني لا يكون له السببية، لأن سببيته فرع أن يكون لا يكون اضطرار، وإلا مع الاضطرار لا تكليف، عدم الاضطرار قيد وجزء من موضوع التكليف أيضا. هذا واضح. ففي هذه الحالة الأولى الذي يكون نشوء التكليف، يعني نشوء سبب التكليف مقارنا أو متأخرا عن زمان الاضطرار، لا يتولد علم إجمالي بتكليف فعلي لكي يكون منجزا، وإنما يتولد هذا العلم الإجمالي إذا كان هذا السبب قبل الاضطرار، قبل العطش كانت هناك قطرة أصابت أحد الأمرين من الثوب أو الماء فتولد التكليف، لأنه لم يكن عطش، فيكون تلك القطرة سواء أصابت الثوب أو أصابت الماء ولدت تكليفا. إذا كانت قد أصابت الثوب فقد ولدت التكليف بحرمة لبسه في الصلاة مثلا، وجوب نزعه في الصلاة، مانعية تلك النجاسة عن الصلاة في ذاك الثوب. إذا كانت قد أصابت الماء فولدت تكليفا فعليا أيضا، وهو حرمة شربه، حرمة الوضوء به، لأنه لم يكن هناك اضطرار. إذن فعلى كلا التقديرين هناك تكليف فعلي متولد معلوم بالإجمال مردد بين الثوب، اجتناب عن الثوب في الصلاة، أو حرمة شرب الماء، وجوب الاجتناب عن الماء. حينئذ هذا الشق الثاني، الحالة الثانية، أن يكون سبب التكليف متقدما على الاضطرار لا مقارنا ولا متأخرا. هذه الحالة أيضا شقق وقسم إلى قسمين، فإن هذا مثل هذا السبب تارة يكون العلم به حاصلا قبل حصول الاضطرار، نعلم قبل أن يعطش كان قد علم إجمالا بسقوط القطرة في أحدهما، ثم حصل الاضطرار بعد العين. وأخرى يكون هذا العلم بالقطرة المرددة وبالتالي بالتكليف الفعلي في أحد الطرفين، العلم به يحصل حين الاضطرار أو بعد الاضطرار، العلم يحصل حين الاضطرار، المعلوم والسبب متقدم، العلم بحصول هذا التكليف الفعلي في وقت حصوله، العلم بذاك السبب للتكليف الفعلي المتقدم فعليته على الاضطرار، العلم به غير متقدم على الاضطرار، مقارن مع الاضطرار زمانا أو متأخر عنه، كما إذا كان لم يعلم بنجاسة أحد الأمرين من الثوب والإناء فعطش، ثم جاء له شخص بينة، قامت عنده بينة بعد العطش، قامت عنده البينة وقالت له، أو قام عنده ما يوجب العلم، قال له المعصوم الصادق الذي لا يكذب، أن هناك قطرة بول قد سقطت قبل ساعة إما في الإناء أو في علاقة الثوب، فحصل له علم إجمالي بالتكليف السابق ذاك التكليف على زمان الاضطرار، لكن حصول العلم متى كان؟ من حين إخبار الصادق له أو إخبار البينة له. متى أخبرت البينة؟ بعد العطش وبعد الاضطرار أخبرته البينة، حين الاضطرار أو بعد الاضطرار. وهذا هو فرق هذا التشقيق عن التشقيق الأول في الحالة الأولى التي أخرجناها عن موارد العلم الإجمالي أصلا، لأن هناك لا يوجد علم إجمالي بتكليفه، لا بلحاظ الحال ولا بلحاظ السابق. أما هنا يوجد علم إجمالي بتكليف معلوم سابقا، لأن ما قامت عليه البينة أو الإخبار الصادق العلم، ما تعلق به العلم قطرة بول قبل زمان الاضطرار، وقطرة البول قبل زمان الاضطرار ولدت تكليفا لا محالة، سواء كانت في الإناء أو كانت في الثوب. إذن فالمعلوم هنا تكليف فعلي، لكن العلم بهذا التكليف الفعلي في السابق، العلم به حصل في زمان الاضطرار أو فيما بعد زمان الاضطرار. إذن فموارد سبق السبب أو سبق التكليف للاضطرار يقسم إلى قسمين. الحالة الثانية هي ما إذا كان التكليف سابقا على الاضطرار، الحالة الأولى ما إذا كان التكليف غير سابق على الاضطرار. التكليف المحتمل والمعلوم بالإجمال سببه، التكليف حصل سببه مقارنا مع الاضطرار أو ما بعد الاضطرار، ولهذا لم يولد علما بالتكليف. أما هنا السبب الذي علم به للتكليف سبب حاصل قبل الاضطرار، فقد ولد علما بفعلية تكليف معلوم بالإجمال قبل الاضطرار. إذن هذا يقسم إلى قسمين، أنه تارة يكون العلم بهذا التكليف السابق على الاضطرار، هذا التكليف المعلوم بالإجمال السابق على الاضطرار، العلم به قد يكون أيضا متقدما وسابقا، كما لو قامت البينة أو العلم الوجداني قبل أن يعطش إلى شرب الإناء، وأخرى يكون العلم به مقارنا مع الاضطرار بعد العطش أو حين العطش، بحيث لم يكن العلم سابقا على الاضطرار، بل كان العلم إما مقارنا مع الاضطرار أو متأخرا عن الاضطرار. حينئذ لابد أن نلحظ هاتين الحالتين لنرى أن هاتين الحالتين اللتين في كلتيهما يكون العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ولو السابق متحققا، المعلوم تكليف فعلي متحقق سابقا قبل الاضطرار. نرى أن مثل هذا العلم الإجمالي الذي هو علم بتكليف فعلي قبل الاضطرار، هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا في كلتا الحالتين، أو منجز في أحدهما وليس منجزا يعني في كلا الشقين، أو منجز في أحدهما وغير منجز في الآخر. والصحيح هو هذا التفصيل، أن هنا هذا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي السابق على الاضطرار، إذا كان نفس العلم أيضا سابقا على الاضطرار ثم عرض الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، مثل هذا الاضطرار الذي يأتي بعد العلم بتكليف فعلي، يعني بعد تنجز ذلك التكليف الفعلي بالعلم الإجمالي، مثل هذا الاضطرار لا يوجب سقوط العلم عن المنجزية في الطرف الآخر غير المضطر إليه وهو الثوب. نعم، في الطرف الذي عرض الاضطرار سوف يضطر إلى شرب الماء، لأن الاضطرار عذر على كل حال، يشرب الماء، لكن الطرف الباقي وهو الثوب لا بد أن يجتنب عنه. وأما إذا كان هذا العلم الإجمالي علما مقارنا زمان حصوله، زمان حصول العلم لا المعلوم، المعلوم سابق، العلم حصل حين الاضطرار أو فيما بعد الاضطرار بعد أن عطش حصل العلم، هنا مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. إذن هنا دعويان، الدعوة الأولى إثبات منجزية العلم الإجمالي، يعني بقاء العلم الإجمالي على منجزيته في الفرد غير المضطر إليه إذا كان العلم الإجمالي سابقا حصوله، زمان حصول نفس العلم عن زمان حصول الاضطرار. والدعوة الثانية أن زمان حصول هذا العلم لو كان مقارنا أو متأخرا عن حصول الاضطرار، زمان الاضطرار، حتى مع كون المعلوم سابقا تكليف سابق، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. فهنا دعويان لا بد من إثباتهما. أما الدعوة الأولى وهي أن العلم إذا كان سابقا على حصول الاضطرار يوجب منجزية العلم الإجمالي حتى في الفرد الباقي بعد الاضطرار إلى هذا الطرف وشربه طرف أحد الطرفين بعينه. فلأنه هنا قد يتصور أن هذا العلم الإجمالي صحيح قبل حصول الاضطرار منجز لأن علم بتكليف فعلي، لكن بعد أن حصل الاضطرار واضطر المكلف إلى أن يشرب هذا الطرف بحكم الاضطرار ارتفع التكليف من هذا الطرف، على كل حال جاز له شربه، حرمة الشرب حتى لو كانت هنا ارتفعت، ولهذا يشربه. وبعد أن يشربه الطرف الآخر طرف واحد لا طرفان، والطرف الواحد لا علم فيه شك فيه، فقد يتصور أن العلم الإجمالي هنا على القاعدة ينحل مثلا، لأن الطرف الآخر يبقى طرفا واحدا والطرف الواحد مشكوك ليس معلوم وجود التكليف فيه، فينبغي أن يقال بجريان الأصل حينئذ والبراءة في هذا الطرف. فقد يتوهم أنه بناء على طرو الاضطرار على أحد الطرفين بعينه سوف يرتفع التكليف إذا كان في ذاك الطرف، فإذا ارتفع الطرف الآخر يكون مجرا للأصل العملي المؤمن، إذ لا يكون حينئذ فيه علم إجمالي ولا يكون معارضا مع شيء، مع أي أصل يكون معارضا؟ الطرف الأول لا يجري فيه الأصل، إذ يقطع فيه بالجواز ولو من أجل الاضطرار، ليس مشكوك الجواز والحرمة لكي نحتاج إلى إصالة البراءة فتجري مثلا يكون تعارض بينهما. إذن فلماذا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا بعد الاضطرار إلى الطرف الأول وارتكاب هذا الطرف من أجل الاضطرار جواز ارتكابه على كل حال؟ هذه الشبهة التي يتصور أنها توجب انحلال هذا العلم الإجمالي بعد طرو الاضطرار. هذه الشبهة أجاب عليه المحققون بجواب فني دقيق لا بد من الالتفات إليه، لأنه يفيد في مواطن كثيرة في الفقه، وهو أنه هنا بلحاظ التكليف في زمان ما بعد الاضطرار الأمر هكذا، التكليف البقائي هذه الشبهة قد يكون لها صورة، وهو أنه هذا التكليف البقائي إن كان بقاء، إن كان النجاسة في طرف الإناء فقد زال وجوب اجتنابه بعد طرو الاضطرار، إذ يجوز شرب النجس المضطر إليه، وإذا كان في ذاك الطرف فهو باق وهذا التقدير مشكوك فلا علم إجمالي. لكن يوجد علم إجمالي غير هذا العلم الإجمالي بلحاظ الحصة البقائية للتكليف، يوجد علم إجمالي من أول الأمر بلحاظ الحصة الحدوثية للتكليف، وهو العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن الإناء في زمان ما قبل الاضطرار إليه، يعني حدوث وجوب الاجتناب، لأن في البداية لم يكن اضطرار إلى الإناء، افترضنا أن الاضطرار متأخر زمانا، إذن فقبل الاضطرار لم يكن هناك اضطرار ومانع عن التكليف، فحدوث التكليف في طرف الإناء قبل زمان الاضطرار ذاك الحدوث فعلي لو كان، فيعلم إجمالا حين تشكل العلم الإجمالي بوقوع القطرة من قبل زمان الاضطرار، يعلم إجمالا أنه إما هذا الإناء الآن يحرم عليه شربه، إلى أفرض هناك ساعة كانت قبل الاضطرار، إما في الساعة الأولى يحرم شرب هذا الإناء، أو في تمام الساعات يحرم لبس الثوب في الصلاة، وهذا علم إجمالي نعبر عن بالعلم الإجمالي الدائر طرفاه بين الفرد القصير العمر والفرد الطويل العمر، سابقا أيضا أشرنا إلى هذه النقطة في بعض الأبحاث السابقة. نحن يتشكل لنا علم إجمالي متشكل من أول الأمر بنفس العلم الإجمالي الحدوثي، تشكل لنا علم إجمالي بحدوث التكليف هنا أو حدوث التكليف هنا أحد الحدوثين، وعلم إجمالي بحدوث التكليف هنا وبقاء التكليف هنا، وعلم إجمالي بحدوث التكليف هنا وبقاء التكليف هنا لولا الاضطرار، هذه العلوم، وعلم إجمالي ببقاء التكليف هنا وبقاء التكليف هنا لو بقينا إلى الساعة الثانية ولم يكن اضطراره. الاضطرار يرفع العلم يرفع علمين من هذه العلوم الإجمالية الأربعة أو الثلاثة التي ذكرناها، الثلاثة الاضطرار إلى الإناء بالعطش يرفع علمين من هذه العلوم الإجمالية. يرفع العلم البقائي، صحيح بقاء في الآن الثاني لا نستطيع أن نقول يوجد علم إجمالي ببقاء التكليف هنا وبقاء التكليف هنا، إذ لو كان في هذا الطرف التكليف غير باق مرفوع بالاضطرار. ويرفع العلم الإجمالي بحدوث التكليف في الثوب أو بقاء التكليف في الإناء بعد الساعة الثانية، هذا العلم الإجمالي أيضا يرتفع لأنه الإناء في الساعة الثانية يوجد اضطرار إلى شربه، فلا بقاء للتكليف إليه حتى إذا كان فيه. لكن العلم الإجمالي الأول يبقى من هذه العلوم الإجمالية الثلاثة، وهو العلم الإجمالي بحدوث التكليف في الإناء في الساعة الأولى أو حدوث وبقاء التكليف في الإناء في الثوب في تمام تلك الساعات، أنه في طرف الثوب في كلتا الساعات لا يوجد اضطراره إلى لبسه بحسب الفرض. فهذا العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي بحدوث التكليف هنا أو حدوث وبقاء التكليف في طرف الثوب، هذا العلم الإجمالي من الأول كان ضمن العلوم الإجمالية المشكلة الثلاثة أو الأربعة. وهذا العلم الإجمالي كلا طرفيه ليس فيه ما يوجب حله، إذ لم يكن بين هذين الطرفين ما يوجب رفع هذا التكليف المعلوم بالإجمال، وهو منجز من أول الأمر، تنجز حين بنفس تشكل العلم الإجمالي بوقوع القطرتين قطرة في أحد الطرفين تشكلت هذه العلوم الإجمالية، وما بقي منها ولم يرتفع من الأول كان منجزا والأبد يبقى منجزا. غاية الأمر امتثال أحد طرفيه يكون مقيدا في الساعة الأولى، بينما امتثال الطرف الآخر على تقدير وجود التكليف فيه يكون بالاجتناب في تمام تلك الساعات، الساعة الأولى والساعة الثانية في كلتا الساعتين لابد أن لا يلبس الثوب، يكون حاله حال العلم الإجمالي بالتدريجيات الذي يكون التكليف في الساعة الأولى لم يكن ساقطا، في الساعة الأولى التكليف الحدوثي في الإناء في الساعة الأولى مع التكليف الحدوثي والبقاء في الثوب في الساعتين، هذا العلم الإجمالي من الأول تشكل ضمن العلم الإجمالي الأصلي. وهذا العلم الإجمالي كون أحد طرفيه مقيد بساعة والطرف الآخر غير مقيد بساعة يثبت حتى في الساعة الثانية، هذا يجعله كالعلم الإجمالي بالتدريجيات، لا يجعله خارجا عن العلم الإجمالي، يجعله كالعلم الإجمالي في التدريجيات. وقد قلنا فيما سبق لو علمنا بتكليف في هذه الساعة أو تكليف بعد ساعة مثل هذا العلم الإجمالي قلنا أنه منجز، لأنه علم بتكليف فعلي في عمود الزمان في أحد الزمانين. كذلك هنا أيضا العلم الإجمالي بحدوث التكليف بوجوب الاجتناب عن الإناء في الساعة الأولى مع العلم الإجمالي بوجود التكليف بالاجتناب عن الإناء في الساعة الأولى أو الاجتناب عن الثوب في الساعة الأولى أو الثانية، الساعة الأولى والثانية، هذا المعلوم الإجمالي المردد بين هذين الطرفين معلوم إجمالي فعلي في عمود الزمان. فمن أول الأمر كان هناك علم إجمالي بتكليف فعلي في عمود الزمان يوجب تعارض الأصول في طرفي ذاك العلم الإجمالي. ما هو طرف هذا العلم الإجمالي؟ أحد طرفي وجوب الاجتناب عن الإناء في الساعة الأولى، والطرف الثاني وجوب الاجتناب عن الثوب في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية. فالبراءة التي نريد أن نجريها في الثوب في الساعة الثانية، تلك البراءة من أول الأمر كانت طرفا للمعارضة مع البراءة في الإناء في الساعة الأولى، وتساقطت البراءة تعارضت وتساقطت حين حصول العلم الإجمالي، وإذا تساقطت بعد ذلك لا يمكن الرجوع إلى الأصل. حينما نصل إلى الساعة الثانية لا نستطيع أن نقول الثوب مشكوك النجاسة نجري في إصالة الطهارة وإصالة البراءة، إصالة البراءة عن المانعية والطهارة عن الثوب قد هذه ليست إصالة أخرى غير نفس تلك الإصالة التي كنا نجريها من أول الأمر حينما كان لنا ذاك العلم الإجمالي المردد بين الطرف القصير العمر والطرف طويل العمر. هذه الإصالة الطهارة نفس تلك إصالة الطهارة، ليست إصالة طهارة أخرى فإذا لم تكن إصالة طهارة أخرى ليس موضوعا آخر هذا. إذن فالطهارة الثوب فنجاسة الثوب في الساعة الثانية كانت طرفا لعلم إجمالي من أول الأمر مردد بين الطرف الآخر في الساعة الأولى أو في هذا الطرف في الساعة الثانية أو في الساعة الأولى والثانية، فالثانية على كل حال كانت طرفا لذاك لهذا العلم الإجمالي. وإصالة الطهارة في الساعة في الثوب في الساعة الثانية سقطت بالمعارضة حين تشكل العلم الإجمالي بإصالة الطهارة في الإناء في الساعة الأولى. إذن فهذا الأصل الذي نريد أن نجري أصل هو أحد الأصلين المتعارضين، فلا يمكن. لا، إذا كان العلم الإجمالي الأول فقط علم بالحدوثين، إذا لم نبرز هذا العلم الإجمالي بالحدوث هنا أو البقاء هناك، خب يقال العلم الإجمالي الأول بالحدوثين أسقطت الأصل في الطرفين حدوثين. مستمر فرع العلم الإجمالي في الزمن الثاني مستمر، ليس له معنى. الأصل في كل زمان يسقط إذا كان يوجد علم في ذاك الزمان، أما إذا لم يكن هذا الزمان فيه علمون أو طرفا لعلمين، لماذا حينئذ يسقط الأصل؟ العلم الإجمالي يقيد إطلاق أدلة الأصول بمقداره، خب لا بأكثر من مقداره. ولهذا لو زال العلم حصل شك ساري في مواد العلم الإجمالي نجري الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي. الأصول العلوم العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل ما دام موجودا، فلا بد من تصوير علم إجمالي. لا فرق، إذا كان الزمان زمان الحدوث فقط، بقاء لم يكن من أول الأمر طرف العلم الإجمالي أيضا نجري. لا، إذن فلا بد من إبراز هذا العلم الإجمالي الدائر بين الصغير والقصير والطويل بأن نجعل إصالة الطهارة إصالة الأصل المؤمن في الطرف الباقي في الساعة الثانية نجعله طرفا لعلم إجمالي منجز سقطت فيه الأصول بالمعارضة، ويكون هذا الأصل طرفا للمعارضة، وليس هذا العلم الإجمالي إلا هذا العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي بحدوث النجاسة في ذاك الطرف، بحدوث التكليف في ذاك الطرف في الساعة الأولى، أو وجود التكليف في الطرف الآخر في الساعة الثانية. وأما العلم الإجمالي بالحدوثين كما لو كان الثوب في الزمن الثاني أيضا ليس فيه، حتى لو كان نجسا ليس فيه تكليفه، لا لم يكن حينئذ مانع من جريان الأصل في الثوب في الزمان الثاني. لا بد من إبراز هذا العلم الإجمالي الدائر بين قصير العمر وطويل العمر، أو قولوا بين الحدوث حدوث التكليف في ذاك الطرف قبل زمان الاضطرار، أو وجود الحصة ثبوت الحصة البقائية للتكليف في الطرف الآخر. هاتان الحصتان المردد اللتان يعلم بأحدهما كان طرفا للعلم، يعني كان يعلم بأحدهما من أول الأمر، وكانت الأصول المرخصة جارية في كلتا الحصتين بنحو جريانها في العلوم الإجمالية التدريجية، ومتعارضة بنحو تعارضها في موارد العلوم الإجمالية التدريجية، وساقطة وبعد السقوط حينما نصل إلى الزمان المتأخر لا يوجد أصل آخر، هذا نفس الأصل الأول، حينئذ لا بد من الاجتناب، وهو معنى منجزية بقاء العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ الفرد الباقي بعد الاضطرار وارتكاب الفرد الآخر المعين. لا فرق بين العلية العلية هم يقول بعد أكثر، يقول هذا العلم الإجمالي الدائر بين الحصة الحدوثية والحصة البقائية علة أيضا، لا فقط بلا حاجة إلى المعارضة، علة لوجوب الموافقة، بحيث لا يجري حتى الأصل الواحد فضلا عن الأصلين، لا يجري لا موضوع لجريان الأصل في شيء منهما لا بالتعارض، لأن هذا علم إجمالي بتكليف كالتكاليف التدريجية، علم إجمالي بتكليف فعلي في عمود الزمان، والعلم الإجمالي بتكليف الفعلي في عمود الزمان منجز عند القائلين بالعلية أيضا. إذن في هذا الشق من الحالة الثانية لا إشكال في المنجزية، وبهذا البيان الفني بإبراز علم إجمالي منجز يكون أحد طرفيه هو الحصة البقائية للتكليف المحتمل في الطرف الباقي، علم إجمالي يجري الأصول المؤمنة وتتعارض تتساقط بالمعارضة بناء على مسلك الاقتضاء، أو لا يجري أصلاً الأصول فيه بناء على مسلك العلية، علم إجمالي متعلق بتكليف مردد بين طرف في ساعة أو طرف آخر في ساعة أخرى، كل علم الإجمالي بالتدريجيات تماما. وهذا العلم الإجمالي من الأول كان موجود، بعد ذلك أيضا حينما نصل إلى أحد طرفيه الاستقبالي لا يخرج عن المنجزية، كما لم يخرج لا تخرج كل العلوم الإجمالية التدريجية عن المنجزية حينما نصل إلى الطرف الاستقبالي لذاك العلم الإجمالي التدريجي. إذن فهذا العلم الإجمالي التدريجي هنا موجود وهو موجب للمنجزية. ففي هذا الشق لا بد من القول بوجوب الاجتناب عن الطرف الباقي. الشق الثاني أن يكون هذا العلم الإجمالي العلم حصل حين الاضطرار أو بعده، حينما جاءت البينة أو أخبر الصادق المعصوم الذي لا يكذب بأن أحد الأمرين فيه نجاسة أصابته نجاسة، هذا العلم حصل بعد العطش والاضطرار إلى شرب أحدهما إلى شرب الإناء والماء. هنا بعد أن عطش جاءته البينة الصادقة وقالت له أنه يوجد نجاسة في أحدهما. هنا لأن المعلوم وقوع قطرة قبل العطش في أحد الأمرين، فالتكليف قبلا كان موجودا وفعليا لكن لم يكن معلوما، كان التكليف واقعا موجودا لكن لم يكن علم به، إذ لم تقم البينة أو سبب العلم، وإنما قام السبب بعد حصول العلم. حينئذ يقال أنه هنا منذ تشكل هذا العلم بالسبب أو بالبينة هذا لا يتولد منه علم بتكليف لا يتولد منه علم يوجب تعارض الأصول، يتولد علم بتكليف سابق، لكن هذا العلم بالتكليف السابق بلحاظ الزمن السابق لا بأس بجريان الأصول فيه، لأنه بلحاظ الساعة الأولى لم يكن العلم موجودا، والأصل إنما يمنع عنه إنما يمنع عن جريانه وجود علم أو لزوم الترخيص في المخالفة القطعية. الأصل الذي كان يجري في الثوب بل وفي الإناء معا قبل قيام البينة لم يكن فيه محذور ترخيص في المخالفة القطعية، لم يكن علم إجمالي لكي يكون ترخيص في المخالفة القطعية، لا علم إجمالي فعلي يعني حدوثي ولا علم دفعي ولا علم إجمالي تدريجي، لأنه ذاك الوقت لم يكن بعد سبب العلم موجودا، فلم يكن للمكلف علم. كلا العلمين الإجماليين، لا العلم الإجمالي الدفعي بحدوث التكليف في أحدهما ولا العلم الإجمالي التدريجي بحدوث التكليف هناك أو بقاء التكليف في الطرف الآخر، كلا هذين العلم الإجماليين في الساعة الأولى لم يكن موجودا. إذن فجريان الأصول المرخصة في الساعة الأولى في كلا الطرفين كان جريانا مشمولا لإطلاق أدلة الأصول، لأنه لم يكن جريانا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إذ لم يكن علم وقطع عند ذاك حين ذاك لكي يقال يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، ترخيص المخالفة الاحتمالية، إذ ذاك الوقت لم يكن إلا الاحتمال. نعم الآن حينما وصلنا إلى الساعة الثانية قامت البينة أو الصادق المخبر حصل لنا هذا العلم. الآن حينما يحصل هذا العلم الطرف الذي يبقى بعد الاضطرار مجرا للأصل، لكن الطرف الذي اضطر إليه ليس مجرا لأصل الآن، إذ أي أصل؟ أصل يجري فيه بلحاظ نفس الساعة المفروض أنه الآن يقطع بجواز شربه لأنه مضطر إليه، أصل الآن نجريه فيه بلحاظ الساعة السابقة، الساعة السابقة بعد مضيها لا تكون مجرا للأصل المكلف، إذ لا يترتب عليه ثمرة وأثر. بعد وإن شئتم قلتم التكليف بوجوب الاجتناب الآن قطعا غير موجود للاضطرار، والتكليف بوجوب الاجتناب قبل ساعة أيضا غير موجود الآن لأنه ساقط بمضي وقته. ففي هذا الوقت الثاني ذا كلا التكليفين كلا الحصتين من التكليف لا وجود له. نعم قبل هذه الساعة كان موجودا لكن لم يكن علم ليمنع عن جريان الأصل المؤمن فيه ليلزم ترخيص في المخالفة القطعية فيمنع عن جريان الأصل فيه. الآن حينما حصل العلم وحصلت المخالفة القطعية يعني تصوير المخالفة القطعية التكليف غير موجود، لأنه التكليف بحصته البقائية يقطع بارتفاعها، بحصته الحدوثية الآن أيضا يقطع بسقوطها، لأنه بعد مضي وقت تلك الحصة لا معنى لبقاء تلك الحصة لوجوب الاجتناب عن ماء في الساعة الأولى، هذا وجوب الاجتناب عن الماء في الساعة الأولى، في الساعة الثانية هذا الوجوب لا يكون باقي، لأن متعلقه الاجتناب في الساعة الأولى، وبمضي زمان الساعة الأولى لا يمكن حينئذ بقاؤه، إذ لا يعقل امتثاله. إذن فلا يكون هناك طرف لا يكون هناك طرف يمكن أن يجري فيه الأصل، لكي يقال أن هذا الأصل معارض مع الأصل في الطرف الآخر، لا يكون إلا طرف واحد يمكن إجراء الأصل. العلم بلحاظ معلومه وهو الحكم الواقعي فعلي، يعني متحقق العلم، لا يعني الركن الأول غير منتفي، لكن الركن الثالث منتفي بحسب الحقيقة. الركن الأول غير منتفي لأن هناك شيء معلوم، تكليف معلوم، ولو إما في الساعة الأولى السابقة التي سقطت الآن، سقط الآن ذاك التكليف، أو في هذه الساعة في الثوب. المعلوم التكليف المعلوم معلوم، العلم به موجود، لكن مثل هذا العلم لا يمكن أن يكون منجزا، لأن أحد طرفيه يعلم بسقوطه على كل حال، إما بالاضطرار وإما يعني على أحد، إذا لوحظ الحصة البقائية بالاضطرار ساقط، إذا لوحظ الحصة الحدوثية بالانتفاء الوقت ساقط، فلا يكون مجرا للأصل، الطرف الآخر يجري فيه الأصل بلا معارض. هذا على مسالك الاقتضاء. على مسالك العلية أيضا يقال مثل هذا العلم الإجمالي ليس علما صالحا للتنجيز، إذ أحد طرفيه لا يمكن أن يتنجز إذا كان التكليف فيه، لا بلحاظ حصته البقائية لسقوطها بالاضطرار، لا بلحاظ حصته الحدوثية، لأن الحصة الحدوثية التي موجودة قبل العلم لا يتنجز بهذا العلم المتأخر، إذ العلم المتأخر لا يمكن أن ينجز تكليفا ساقطا بمضي وقته، وإنما ينجز تكليفا يمكن أن يكون باقيا الآن. إذن فلا يلزم منه علم إجمالي بتكليف فعلي، وإن كان علما إجماليا بأصل التكليف المردد بين التحقق في السابق أو التحقق في اللاحق في الحصة الأخرى البقائية. إذن مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، يجري الأصل في ذاك الطرف بلا محذورين. وذاك البيان الفني الذي أشير إليه وهو العلم الإجمالي الدائر بين الفرد القصير والفرد الطويل، أو العلم الإجمالي التدريجي، هنا لا يتشكل، فلا علم إجمالية دفعي ولا علم إجمالية تدريجي دائر بين الحصة القصيرة العمر من التكليف في هذا الطرف المضطر إليه، أو الحصة الطويلة الباقية المستمرة في الطرف الآخر، فلا يكون حينئذ هنا علم إجمالي منجز بحسب الحقيقة، يجري الأصل بلا محذورين، إلا أن هناك بيانا أو بيانين لبعض الأعلام لعلمين لإثبات المنجزية في مثل هذا العلم الإجمالي أيضا، أحدهما منسوب إلى المرزا قدس سره في دورة من دورات بحثه، الذي يقال يقول المقرر أنه عدل عنه ورجع عنه فيما بعد، وبيان آخر أيضا ذكره بعنوان بيان مع جواب له بعض الأعلام، لا بد من التعرض لهذين البيانين، وإن كان كلا البيانين لا قائل، يعني كلا الشخصين المنسوب إليهم كل من البيانين أيضا بالنتيجة لا يقول بالمنجزية، لكن أحدهما كان يقول ثم عدل لشبهة، والآخر ذكر هذا البيان بعنوان قد يقال مع جواب، لكن حيث أن هذين البيانين كشبهتين أو كتقريرين للشبهة يناسب التعرض إليهما، تعرض السيد الشهيد لهما مع الإجابة عليهما، يأتي إن شاء الله.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. كان البحث في منجزية العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى مخالفة أحد طرفيه معينا، وقلنا أنه هنا لا بد من استبعاد الحالة التي يكون فيها سبب التكليف المعلوم بالإجمال حاصلا مقارنا مع الاضطرار أو بعد الاضطرار، فإنه في مثل هذه الحالة لا يتولد أصلا علم إجمالي بتكليف فعلي، إذ لعل ذاك السبب قد وقع قد صادف المورد الذي فيه اضطرار فلا يولد تكليفا أصلا، فيكون من الشك في التكليف في الطرف الآخر. فموضوع الباحث ما إذا كان سبب التكليف المعلوم بالإجمال قبل حصول زمان الاضطرار إلى أحد الطرفين، كما إذا علمنا بوقوع قطرة نجاسة في أحد الأمرين من الإناء أو الثوب، ثم حصل اضطرار إلى شرب الإناء، هنا حينئذ قلنا أنه يوجد شقان، فإنه تارة يكون العلم بهذا السبب أيضا متقدما على حصول الاضطرار كما في هذا المثال، وأخرى يكون العلم حاصلا مقارنا مع زمان الاضطرار إلى العطش، أو ما بعد زمان الاضطرار جاءنا مخبر صادق أخبرنا بأنه هناك قطرة نجاسة قد لاقت إما الإناء وإما الثوب. فإذا كان العلم أيضا متقدما على زمان الاضطرار، حينئذ هنا لا ينبغي الإشكال في منجزية مثل هذا العلم الإجمالي للطرف الآخر. الطرف المضطر إليه يرتكبه وهو معذور أو لا تكليف فيه من أجل الاضطرار، الطرف الآخر لا بد أن يجتنبه. فالثوب لا يمكنه أن يلبسه في الصلاة، يشرب الماء لكن لا يلبس الثوب في الصلاة، لأنه طرف لعلم إجمالي منجز. وقلنا أن ملاك هذا التنجيز هو وجود علم إجمالي دائر بين الفرد القصير والطويل من أول الأمر حينما تولد العلم الإجمالي، إذ المفروض أن العلم الإجمالي متقدم على الاضطرار. حينما تولد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، كان هذا العلم الإجمالي يشتمل على علوم إجمالية بلحاظ عمود الزمان أيضا، أي علوم إجمالية تدريجية. فالعلم الإجمالي بأن هذا الإناء في الساعة الأولى التي هي ساعة ما قبل العطش والاضطرار، الإناء في الساعة الأولى نجس، أو الثوب في الساعة الأولى والثانية والثالثة وإلى الآخر نجس، هذا العلم الإجمالي أيضا كان موجودا، وهذا علم إجمالي منجز لأن كلا طرفيه فيه تكليف، لأن الإناء في الساعة الأولى حرمة شربه كانت فعلية لأنه لا اضطرار إلى شربه، فيكون مثل هذا العلم الإجمالي لا محالة حاله حال سائر العلوم الإجمالية التدريجية علما إجماليا منجزا، يوجب سقوط الأصل في هذا الطرف مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في تمام تلك الساعات، حتى الساعة المتأخرة المعاصرة مع ساعة الاضطرار إلى الطرف الأول. فالأصل في الثوب في الساعة الثانية من الأول سقط بالمعارضة مع الأصل في الإناء في الساعة ما قبل الاضطرار، كما في سائر العلوم الإجمالية التدريجية التي تسقط الأصول في الأطراف الطولية المتأخرة مع الأصل الذي يجري في الطرف الأول المتقدم زمانان. حينما نصل إلى تلك الساعة لا يوجد أصل آخر، ذاك الأصل هو نفس ذاك الأصل الساقط بالمعارضة، فيجب الاجتناب لا محالة. ولولا هذا العلم الإجمالي لأمكن حل كل أكثر العلوم الإجمالية، لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإنائين نريق أحدهما ثم نشرب الآخر، ونقول الآخر إذا كان وحده بقي وحده بعد إراقة أحدهما وانتفاء الموضوع فيه، نقول هذا الفرد الواحد ليس ما يعلم فيه النجاسة، يشك في نجاسته، وليس له طرف آخر بعد الإراقة في الساعة الثانية التي هي ساعة الإراقة، حينئذ لا يوجد إلا ذاك الطرف عدم لا موضوع له، فيجوز حينئذ ارتكابه وشربه ذاك الطرف. لو كان الميزان في منجزية العلم، يعني لولا هذه النكتة التي أبرزناها
لأمكن حل أكثر مثل هذه العلوم الإجمالية بأن نفني أحد الطرفين فلا يبقى إلا طرف واحد، ارتفاع الموضوع كالإضطرار رافع للتكليف ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع في ذاك إذا كان في ذاك الطرف، فلا يبقى إلا طرف واحد فنقول هذا مشكوك نرتكبه. جوابه ما أشرنا إليه من أن هذا الإناء الباقي في هذه الساعة طرف للعلم الإجمالي التدريجي، يعني طرف لعلم إجمالي إما بوجوب الاجتناب عنه أو وجوب الاجتناب عن الإناء الذي أريق قبل إراقته، وهذا العلم الإجمالي من الأول كان موجودا وموجبا للتعارض بين هذين الأصلين أو موجبا لتنجيز معلومة سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف بناء على مسلك العلية. إذن فهذا الشيخ لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي فيه، وأن الاضطرار الذي ينشأ بعد حصول العلم بالتكليف إذا حدث سبب للاضطرار إلى أحد الطرفين معينا، هذا حاله حال رفع أحد الطرفين موضوعا بإراقة الماء مثلا، كيف أن رفع الموضوع وإراقة أحد إعدام أحد الطرفين لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الطرف الباقي، كذلك الاضطرار الذي يأتي بعد العلم وبعد منجزية العلم الإجمالي لا يوجب مثل هذا الاضطرار رفع المنجزية عن الطرف الباقي. هذا ما يرتبط بالشق الأول. وأما الشق الثاني، أن يكون العلم بهذا التكليف الذي سببه ووقت التكليف المعلوم قبل الاضطرار، لكن العلم به جاء بعد الاضطرار أو حين الاضطرار، بحيث لم يكن العلم متقدما، العلم متأخر أو مقارن مع زمان العطش والاضطرار، لكن معلومه متقدم. العلم قد يتعلق بمعلوم سابق، هذه من خصائص العلم أنه يعرض على الأمور السابقة أيضا والمستقبلة، فيعلم أنه قبل الاضطرار كان يوجد تكليف ويوجد نجاسة إما في الثوب وإما في الإناء. هذا العلم الإجمالي قلنا أنه ليس بمنجز، لأن هذا العلم الإجمالي قبل أن يتولد لم يكن موجودا ليمنع عن جريان الأصل في شيء من الطرفين، كان كلا الطرفين مشكوكين بالشك البدوي على أفضل على أسوأ تقدير. بعد تشكله أحد طرفيه وهو الإناء لا يكون فيه تكليف بالفعل، لأنه الآن لا تكليف فيه للإضطرار. التكليف السابق هذا العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل من حيث الزمان، ذاك بلحاظ هذا الطرف أيضا الآن ساقط، لأن التكليف بعد مضي زمانه يسقط ولو من باب انتفاء موضوعه أو من باب عدم إمكان امتثاله، عدم القدرة على امتثاله وعصيانه. فالتكليف في هذا الطرف في الساعة السابقة في ساعة العلم التي هي الساعة الثانية، ذاك التكليف الآن غير موجود، إذن فلا يبقى حينئذ محذور من إجراء الأصل في الطرف الباقي، أو لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا للطرف الباقي فيجري فيه الأصل المؤمن. هنا قلنا توجد شبهتان، لولا تعرض العلمين من الأعلام إلى كل من الشبهتين لم يكن يستحق الذكر، بس خب باعتبار تعرض لا بأس للتقوية الذهنية والتدريب على الإشكال والجواب أن يتعرض إليهما. الشبهة الأولى لإثبات منجزية مثل هذا العلم الإجمالي ما ذكره المرزا قدس سره في دورة سابقة من تقريراته، هناك قال يعني واجه شبهة استعصت عليه فتوقف أو حكم بمنجزية العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى أحد طرفيه بعينه إذا كان معلومه سابقا، التكليف المعلوم به سابقا على زمان الاضطرار، سواء كان العلم به سابقا أيضا أو كان العلم به مقارنا مع الاضطرار أو لاحقا. حاصل هذه الشبهة هي أنه قال المرزا بأن هذه هنا بابه باب الشك في القدرة بحسب الحقيقة، العلم بالتكليف والشك في القدرة على الامتثال، لأن المكلف في المقام بمجرد أن يحصل له العلم سوف يتولد من هذا العلم علم بتكليف كان فعليا في الساعة الأولى. صحيح في هذه الساعة لا يعلم بتكليف فعلي، لأنه لعل التكليف كان في الطرف المضطر إليه، ومع الاضطرار لا تكليفه، يرتفع التكليف. بلحاظ الساعة الثانية التي هي ساعة حصول العلم لا تكليفه، معلوم لا علم بالتكليف، لكن بلحاظ الساعة الأولى يوجد علم بالتكليف. يعني الآن علمت أنه في الساعة الأولى كان يوجد تكليف واقعي فعلي في حقي، فإن التكاليف الواقعية مع الجهل والشك فعلية أيضا، ليست لا نقول بالتصويب نحن، الجهل لا يرفع التكليف. فسابقا حتى مع الجهل ومع عدم العلم التكليف، ذاك التكليف الواقعي الذي الآن أحرزته وعلمت بأنه كان موجودا، كان موجودا وفعليا، فأعلم بتكليف كان فعليا علي فيما سبق في الساعة الأولى. الآن أشك في فعليته من ناحية الاضطرار، إن كان ذاك التكليف الذي كان فعليا يقينا وجزما في الساعة السابقة، يعني الآن أعلم بأنه كان فعليا، في تلك الساعة لم أكن أعلم، لكن الآن علمت بأنه كان فعليا، لو كان مصيبا في الطرف المضطر إليه فهو ارتفع مثلا، لو كان في الطرف الآخر فهو باقي. يقول هذا بابه باب الشك في أن هذا التكليف الذي علمت بأنه كان فعليا هل أنني قادر على امتثاله أو لست قادرا على امتثاله، من قبيل موارد الشك في القدرة. يقول المقام يدخل تحت كبرى موارد العلم بفعلية تكليف على الإنسان، والشك في أنه هل يقدر على امتثاله أو لا يتمكن من امتثاله. كما إذا علمنا بدخول الوقت وفعلية الأمر بالصلاة، لكن أشك في أنني الآن أتمكن من القيام فأقوم أصلي قائما أو لا أتمكن، مريض تماثل للشفاء لكن بعد لا يدري هل يتمكن أن يقوم أو لا يتمكن، فحينئذ هنا يشك في أنه هل يجب عليه الصلاة من قيام إذا كان قادرا على القيام لو أن يصلي قائما أو لا فيصلي من جلوس. من يشك في القدرة على الامتثال يكون الجاري في حقه إصالة الاحتياط، وهذه قاعدة لا بد من تبحث في مورد، لعلنا بحثنا في بحث البراءة، أن موارد الشك في القدرة على الامتثال لتكليف فرغ وعلم بفعليته لا تجري فيه الأصول المؤمنة لا الشرعية لا البراءة الشرعية ولا العقلي. يعني هنا لا يمكن المكلف أن يقول أنا أشك أنه هل يجب علي التكليف بالقيام في الصلاة أو لا فأجري البراءة، إصالة البراءة عن وجوب القيام في الصلاة، لا تجري إصالة البراءة ولا قاعدة قمع العقاب لا بيان مثلا، وإنما هنا العقل يحكم بلزوم الاحتياط، وأن الشك بالقدرة والعجز يكون منجزا، وهذه قاعدة. كل تكليف أصبح فعليا معلوم الفعلية لو كان الشك لا في فعليته بل في القدرة على امتثاله وعصيانه، يكون حينئذ مثل هذا الشك منجز ليس مؤمنا ليس عذرا، يجب عليه الاحتياط بأن يقوم يجرب، فإذا استطاع أن يقوم ويصلي يصلي قائما، وإذا تبين أنه عاجز حين ذاك يصلي عن جلوس. أما أن يعتمد على الشك ويقول أنا أشك في القدرة فأجري البراءة العقلية أو الشرعية، لا مجرى للأصول الشرعية ولا العقلية في موارد الشك في القدرة. يقيس المقام المرزا بذاك المثال، يقول هنا أيضا الأمر هكذا بالدقة، لأن الاضطرار يعني عجز عن الامتثال، فأصل التكليف المعلوم بالإجمال كان فعليا في الساعة الأولى يقينا، الآن في الساعة الثانية وقع اضطرار يعني عجز عن امتثال أحد الطرفين بالاجتناب عن أحد الطرفين، إذ اضطر وألجئ على أن يشرب الماء مثلا، اضطر إلى أن لا يستطيع أن يترك شرب الماء لأنه يهلك، فيكون بابه حينئذ حيث أن هذا الاضطرار إلى أحد الطرفين ولا يدري، لعل التكليف في هذا الطرف، إن كان التكليف في هذا الطرف إذن فهو غير قادر على امتثاله. الاضطرار كالعجز، بل بعض مصادق الاضطرار هو العجز العقلي. الاضطرار كالعجز لا فرق بينهما، يكون نوعا من العجز أو عجز عرفي، فكأنه يصبح المكلف شاكا في أن ذاك التكليف الذي علم بفعليته في الساعة الأولى هل يتمكن من امتثاله في الساعة الثانية أو لا يتمكن. إذا كان في الطرف المضطر إليه فهو لا يتمكن من امتثاله، يعني من ترك الاجتناب. إذا كان في الطرف الآخر يتمكن من امتثاله بأن يترك لبس الثوب في الصلاة، فيدخل في باب الشك في القدرة على الامتثال، على الاجتناب من ذاك النجس المعلوم بالإجمال والمعلوم فعليته في الساعة الأولى. والشك في الامتثال يقتضي القدرة على الامتثال، يقتضي الاحتياط بأن يفعل عملا يقطع معه بأنه قد امتثل هذا التكليف على تقدير وجوده، وذلك بأن يجتنب لبس الثوب. فيقول حين ذاك التكليف إذا كان في الطرف المضطر إليه فلم أخالفه لأنه ارتفع بالعجز والاضطرار، إن كان في الطرف الآخر قد اجتنبته بأن لم يلبس الثوب، فيكون حينئذ اجتناب عن الثوب من باب الاحتياط في موارد الشك في القدرة على الامتثال، فيكون هذا من قبيل ذاك. فطبق في المقام تلك القاعدة، قاعدة أن موارد الشك في القدرة على الامتثال بعد العلم بفعلية التكليف يجب فيه إحراز الامتثال، يعني إحراز أنه إما قد امتثل التكليف أو أنه التكليف كان مضطرا إليه وكان غير مقدور، من قبيل ذاك المريض اللي قلنا أنه لابد أن يقوم، فإما يتمكن من الصلاة قائما فقد امتثل، أو يظهر له أنه عاجز عن الصلاة قائما فيصلي من جلوس، يظهر له أنه كان عاجزا والتكليف غير موجود في حقه، لا يمكن أن يجري الأصل المؤمن في هذا الشك. هنا أيضا لا يمكن أن يجري الأصل المؤمن، لأن التكليف كان فعليا في الساعة الأولى وقد علم في الساعة الثانية بفعليته في الساعة الأولى عليه، ويشك في أنه هل خرج عن امتثاله أو عاجز عن امتثاله. الشك في الخروج والعجز مجرى لقاعدة الاحتياط العقلية. وهذه الشبهة جوابها واضح، أنه فرق الموارد الشك في الامتثال، موارد الشك في القدرة والعجز عن الامتثال، إنما هو التي يحكم فيها العقل الاحتياط، يراد به المورد الذي يكون منشأ الشك منحصر في العجز والقدرة، يعني لا تردد في التكليف من حيث الموضوع من حيث سائر القيود، وإنما الشك فقط من ناحية القدرة والعجز على متعلقه. في المقام ليس الأمر هكذا، في المقام التكليف الذي علم بفعليته في الساعة الأولى علم بفعليته إجمالا لا تفصيلا، يعني شك في أنه متعلق بهذا الطرف أو متعلق بذاك الطرف. لو كان متعلقا بهذا الطرف فالآن ساقط بالاضطرار، ولو كان متعلقا بالطرف الآخر فهو باق الآن. منشأ الشك هنا ليس عروض العجز أو الاضطرار على متعلق التكليف، منشأ الشك أنه موضوع التكليف هل هو في الطرف المضطر إليه أو في الطرف غير المضطر إليه، وهذا من موارد الشك في التكليف لا من موارد الشك في القدرة. موارد الشك في القدرة ما إذا لم يكن شك في موضوع التكليف، كان موضوع التكليف معينا مشخصا لا إجمال فيه ولا شك فيه، وإنما الشك فقط في القدرة عليه في طرف المتعلق، أو قولوا في القدرة التي هي قيد مثلا عقلي أو شرعي. أما إذا كان هناك شك في القدرة ناشئ من الشك في موضوع التكليف، أن التكليف هل هو في هذا الطرف الذي لا قدرة عليه يقينا أو في ذاك الطرف الذي فيه القدرة يقينا، هذا من موارد الشك في التكليف لا من موارد الشك في القدرة. فليس كل مورد يكون فيه الشك في القدرة يجري فيه القاعدة العقلية، القاعدة العقلية تجري في موارد الشك في القدرة التي ليس فيها شك في موضوع التكليف. أما كلما كان في مورد شك في موضوع التكليف أيضا، الشك في موضوع التكليف أنه هنا أو هناك، هذا من موارد الشك في التكليف المشمول لإطلاقات أدلة الأصول المرخصة في نفسها لولا التعارض بعلم إجمالي منجز. ففي المقام لو كان كون الثوب مشكوك النجاسة والطهارة هذا شك في موضوع التكليف، مشمول لإطلاق كل شيء طاهر أو كل شيء حلال، رفع ما لا يعلمون أو كل شيء طاهر يشمل هذا المورد، لأن الشك في كون النجس فيه أو ليس فيه، وهذا شك في الموضوع. حينئذ هذا الإطلاق لا يكون عنه مانع إلا العلم الإجمالي، والمفروض أن العلم الإجمالي هنا الموجب للتعارض، العلم الإجمالي هنا ليس منجزا. وكون هذا يستتبع شكا في القدرة أيضا بلحاظ التكليف المعلوم بالإجمال الذي كان معلوما بهذا العنوان، هذا لا يمنع عن جريان الأصل في هذا الطرف، ولا يقاس بموارد الشك في القدرة للمريض الذي لا يعلم أنه قادر على أن يقوم يصلي عن قيام أو ليس قادرا، لأن هناك لا شك في الموضوع، فلا يوجد شك مشمول لإطلاق الأصل، ليس إلا الشك في القدرة الذي ليس مشمولا لإطلاق الأصل العملي. خلافي هنا حتى في الساعة الأولى، حتى لو كان هذا العلم الإجمالي في الساعة الأولى موجودا، كل من الطرفين مشمول لإطلاق دليل الأصل، غاية الأمر الأصل في كل منهما يعارض الآخر ويسقطان بالمعارضة للعلم الإجمالي الذي كان له أثر فعلي في الساعة الأولى لو كان متشكلا في الساعة الأولى، لا أنه في الساعة الأولى لم يكن يجري الأصل في الثوب أو لم يكن يجري الأصل في الإناء في نفسه، كان يجري الأصل، لأن كل منهما يشك في تحقق النجاسة فيه الذي هو موضوع التكليف، والشك فيه شك في التكليف مجرى للأصل ومشمول لإطلاقات أدلة الأصول العملية في نفسها لولا العلم الإجمالي الموجب للتعارض والتساقط. فلا يقاس المقام لا بلحاظ الساعة الأولى ولا بلحاظ الساعة الثانية بموارد الشك في القدرة على الامتثال. في موارد الشك في القدرة على الامتثال موضوع التكليف ليس مشكوكا، فقط القدرة والعجز مشكوكة التي هي من القيود العقلية أو القيود الشرعية أيضا المأخوذة في متعلق التكليف، وقد فرض أن هذا الشك ليس مشمولا لإطلاق دليل الأصل، فلا مجرى للأصل العملي المؤمن لا في هذا الشك لأنه ليس شكا في الموضوع، ولا في الموضوع لأن لا شك في الموضوع بهذا الموضوع، في مثال الشك المريض الذي يشك في أنه عاجز على الامتثال أو قادر على الامتثال. بخلافه هنا موضوع الشك المشمول لإطلاق أدلة الأصول في كل من الطرفين في نفسه موضوع الأصل تام، حتى في الساعة الأولى، حتى لو تولد العلم في الساعة الأولى موضوع الأصل في نفسه تام، غاية الأمر يتعارضان ويتساقطان، بالتعارض يكون هناك منجزية لا بعدم جريان الأصل في نفسه، لأن كل منهما يكون من حيث كونه موضوعا لاجتناب عن النجس مشكوكا فيه، لأن الملاقات مع النجس في كل من الطرفين مشكوكة. إذن فهذا مثل هذا الشك في القدرة لأنه شك في القدرة متولد عن الشك في موضوع التكليف، أن التكليف هل أصاب ذاك الطرف أو أصاب هذا الطرف، مثل هذا يكون غير مانع عن جريان الأصل في كل من الطرفين في نفسه لولا محذور المعارضة من ناحية العلم الإجمالي. فقد بينا أنه بلحاظ العلم الإجمالي لا محذورة إذا كان العلم الإجمالي متأخرا زمانا أو مقارنا مع حصول الاضطرار، لأنه لا يتشكل حينئذ ذاك العلم الإجمالي الموجب للتعارض والتساقط، إذ في الساعة الأولى لا علم إجمالي، في الساعة الثانية يوجد علم إجمالي لكن أحد طرفيه لا يجري فيه الأصل، إذ لا أثر له لا بلحاظ الحالة الفعلية للاضطرار والعلم بجواز الارتكاب، لا بلحاظ الحالة السابقة لأن حرمة في الحالة في الساعة السابقة لمن علم بها في الساعة الثانية لا أثر لها، أي أثر له بالنسبة إليه لكي يجري عنه الأصل، فيكون الأصل في الثوب الذي هو طرفون بلا معارض. إذن فهذه الشبهة في غير محلها، ليس المقام من موارد الشك من موارد تلك القاعدة، قاعدة الشك في القدرة على الامتثال والعصيان التي لا يجري فيها الأصل، هنا من موارد الشك في موضوع التكليف، وأن التكليف هل أصاب ما لا يتمكن من تركه من اجتنابه أو أصاب ما يتمكن من اجتنابه، فالشك في أن مورد التكليف أيهما، وهذا شك في الفعلية، في فعلية التكليف لا شك في القدرة على الامتثال، وهذا واضح. شبهة أخرى ذكره علم آخر في بعض أيضا في بعض دورات بحثه لا في أيضا رجع عنه يعني حذفه في دورة أخرى. حاصل ما ذكره أنه هنا صحيح بلحاظ هذا الشك، بلحاظ هذا العلم الإجمالي المتولد بعد الاضطرار والذي معلومه في الزمان السابق لا في هذا الزمان، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، يجري الأصل في ذاك الطرف مثلا في نفسه بلا معارض، لكن يوجد أصل شرعي هنا ينجز لنا التكليف، نستطيع أن ننجز التكليف بأصل شرعي، وذلك باستصحاب، يبرز هنا استصحابا منجزا للتكليف، وهو استصحاب بقاء ذاك التكليف الذي كان معلوما في الساعة الأولى. أليس في الساعة الأولى يعلم بتكليفه؟ يعني في الساعة الثانية علمنا بأنه في الساعة الأولى كان تكليفه، إذن ففي الساعة الثانية للمكلفي يقين بثبوت وحدوث تكليف في الساعة الأولى مردد بين الإناء أو الثوب. هذا التكليف الذي علم الآن بتحققه وثبوته في الساعة الأولى، هذا التكليف إذا كان في الإناء فقد سقط ولم يبقى، إذا كان في الثوب فهو باقي. هذا معناه تحقق أركان الاستصحاب في أصل ذاك التكليف وجامع ذاك التكليف. نقول وجوب اجتناب ما عن أحد الأمرين، وجوب الاجتناب عن أحدهما كان معلوما، يعني أصبح معلوما الآن، أصبح معلوم الثبوت في الحالة السابقة، وهو الآن مشكوك البقاء، إذ لو كان في ذاك الطرف فقد سقط بالاضطرار، ولو كان في هذا الطرف فهو باقي. يكون نظير استصحاب الكلي القسم الثاني الذي قرأتموه في أبحاث الاستصحاب، تقولون جامع التكليف أصل التكليف مع قطع النظر عن خصوصيته، لو نلحظ الخصوصيتين التكليف بهذا الإناء بالخصوص لا علم سابقا، التكليف بالثوب بالخصوص باجتناب عن الثوب بالخصوص لا علم به مشكوك سابقا، لكن التكليف بالجامع بينهما باجتناب أحدهما هذا معلوم الآن، لنا علم بأنه كان مثل هذا التكليف، فلنا علم بجامع هذا التكليف، أقول بالجامع بين التكليفين، أحد التكليفين معلوم ثبوته سابقا ومشكوك بقاؤه لاحقا، فإن هذا التكليف الواحد الذي أصله بعنوان واحد تكليف واحد معلوم الآن معلوم تحققه سابقا، هذا لا أدري هل باق أو لا، لو كان في ذاك الطرف فهو غير باقي قصير العمر انتهى بالاضطرار، لو كان في هذا الطرف فهو طويل العمر، من قبيل من يعلم بدخول حيوان هذا القسم الثاني في الدار لا يدري أنه بق فبعد 3 أيام يموت، هذا انتفى الحيوان ليس موجودا في الدار، أو فيل فهو يبقى في الدار، هناك هكذا يقال، يقال نجري استصحاب بقاء جامع الحيوان المعلوم ثبوته وتحققه في ضمن أحد الفردين، نقول في اليوم الأول علمنا بتحقق بوجود حيوان في الدار، في اليوم الرابع نشك أن هذا الحيوان باق أو لا، لا نجري استصحاب بقاء البق أو الفيل، إذ الفيل والبق كل منهما مشكوك الحدوث، نجري استصحاب بقاء الجامع وهو الحيوان، فإن الحيوان معلوم التحقق مشكوك البقاء، ولو كان منشأ الشك بالبقاء هو الشك في أنه ضمن هذا الفرد وجد إذن فلا يبقى، أو ضمن ذاك الفرد وجد فيبقى، هذا منشأ الشك في البقاء، التردد بين الفردين يكون منشأ للشك في بقاء الجامع، فالجامع بما هو بحده الجامعي له يقين سابق وشك لاحق، ومنشأ الشك اللاحق تردد تحقق الجامع ضمن أي من الفردين، هنا أيضا يكون الأمر هكذا، نجري استصحاب جامع التكليف وهو من القسم الثاني من الكلي، جامع التكليف كلي تكليف متعلق بأحدهما هذا معلوم التحقق في الساعة الأولى ومشكوك البقاء في الساعة الثانية، ومنشأ الشك في البقاء تردد هذا الجامع أنه وجد ضمن هذا الفرد وهو اجتنب عن الماء، أو ضمن ذاك الفرد وهو اجتنب عن الثوب في الصلاة، هذا منشأ للتردد في أن ذاك الجامع للتكليف باق أو لا كالفيل والبق، ولا يمنع من جريان الاستصحاب الجامع، فنجري استصحاب بقاء جامع التكليف. ونتيجة ذلك أن دليل الاستصحاب يعبدنا يحكم علينا تعبدا بأن أصل التكليف أصل ذلك التكليف وجامع ذاك التكليف الآن لا يزال باقي. إذن لابد أن أحتاط، لابد أن أخرج من امتثاله، لأن الاستصحاب حكم علي بوجودي وببقاء هذا الجامع للتكليف، فلابد فبقاء كأن العلم الإجمالي تعبدا موجود بقاء بالاستصحاب. الاستصحاب يقوم مقام العلم الوجداني، الاستصحاب يقول جامع التكليف الآن موجود عليك ثابت في حقك، لا تنقض اليقين بالشك. فإذا كان جامع التكليف موجودا إذن لابد لي من أن أخرج عن هذا الجامع بالامتثال القطعي، والامتثال القطعي ما يكون باجتناب الثوب، لأنه حينئذ أقطع بفراغ الذمة، إذ إما التكليف كان في هذا الطرف قد امتثلته، أو كان في الطرف الآخر فهو ساقط بالثراء إذن لم أعصه، فيكون الفراغ يقينيا. هذه شبهة. فنعوض عن العلم الإجمالي الوجداني بعلم إجمالي تعبدي أو بالاستصحاب الذي يحقق لنا يعبدنا بوجود جامع التكليف، الذي لا بد حينئذ إذا ثبت هذا الجامع ولو بالتعبد لا بد من الخروج عن عهدته، والخروج عن عهدته إنما يكون بالاحتياط وبترك ذاك الطرف. فيجب عقلا أن نخرج عن عهدة هذا التكليف كما في سائر موارد إثبات تكليف إجمالي بالتعبد، يصير من قبيل موارد العلم الإجمالي التعبدي. هذا إشكال شبهة ذكرها هذا العالم، ثم أجاب عليها بأن هذا الشبهة جوابها أنه هنا يوجد أصل يحكم على هذا الاستصحاب، لأن أصل سببي، لأن هذا الشك في الجامع متولد عن الشك في أن ذاك التكليف المعلوم بالإجمال هل كان ضمن هذا الفرد وهو الثوب أو كان ضمن الفرد الآخر وهو الإناء. لو منشأ الشك في بقاء الجامع هو الشك في الفرد، فالشك في الجامع مسبب عن الشك في الفرد. فنحن إذا استطعنا أن نعالج حكم الفردين بأصل آخر مؤمن، إذن كان حينئذ هذا الأصل الجاري استصحاب الجاري في الجامع غير جار، باعتبار أنه هذا مسبب وذاك سبب، والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. ونحن هنا بلحاظ السبب نقول الفرد الذي تحقق في ضمنه التكليف إن كان في الإناء فهو ساقط وجدانا، نحن في فراغ عنه لأنه مضطرين إلى شربه، لا يجوز شربه بحسب، مرفوع بالاضطرار. وإن كان في الثوب، كونه في الثوب هذا مشكوك من أول الأمر، كان مشكوكا باستصحاب عدم نجاسة الثوب أو بإصالة البراءة عن نجاسة الثوب، ننفي وجود تكليف في طرف الثوب. إذن فهنا لا يوجد إلا أحد تكليفين، إما في الإناء أو في الثوب. الإناء نحن مطمئنين عالمين بأنه لا تكليف فيه بالاضطرار، الثوب بالأصل المؤمن ننفي وجود التكليف فيه، حينئذ لا يبقى شك لنا في جامع التكليف، لأن هذا التكليف ليس خارجا عن أحد هذين الفردين من التكليف، ليس تكليفا ثالثا في البين، إما هذا وإما ذاك، وقد أمننا عن أحدهما بالقطع واليقين الوجداني نتيجة الاضطرار، أمننا عن أحدهما بالاضطرار وعن الآخر بالأصل المؤمن، إذن ارتفع الشك في الجامع فلا يكون هناك شيء آخر مشكوك يكون مجرى للاستصحاب. يقول وهذا إنما يتم في الموارد التي لا يكون الأصل في أحد الطرفين معارضا مع الأصل في الطرف الآخر في الفرد. أما إذا كان هناك أصل معارض كما في موارد العلم الإجمالي بالحدث في البلل المشترك المشتبه في البلل المشتبه بين البول والمني، هناك يقال استصحاب جامع الحدث بعد الوضوء يكون مثلا موجبا لوجوب الغسل عليه. هناك أيضا يقال نحن نجري استصحاب عدم خروج المني النافي لوجوب الغسل، وبالتالي النافي للحدث من ناحية المني، يقول هناك هذا الاستصحاب يعارض باستصحاب عدم خروج البول النافي لوجوب الوضوء عليه. أما هنا لا يجري في أحد الطرفين أصلا، لأن الطرف الآخر وهو الطرف المضطر إليه، لا يمكن أن نجري في إصالة عدم النجاسة، إصالة الطهارة مثلا في الإناء، لأن هذا الطرف يقطع فيه بعدم التكليف والاجتذاب، لأنه مضطر إليه يقطع بأنه لا تكليف فيه، فلا يجري أصل فيه لكي يعارض مع الأصل في الفرد الطويل العمر. إذن فهنا كأنه في مقام الجواب على هذه الشبهة حكم بحكومة أو بتقدم الأصل الجاري في نفي الفرد الطويل، لأن الفرد الخصوصية الفردية قلنا مشكوكة من أول الأمر. الأصل النافي، الأصل المؤمن عن التكليف في الفرد الطويل، جعله حاكما أو مقدما على استصحاب جامع التكليف، لأن هذا كأنه استصحاب مسببي ذاك سببي. الأصل الجاري في السبب لو لم يكن له معارض، كما ليس له معارض هنا، يجري وبجريانه يرفع موضوع الشك، موضوع الشك في الأصل المسببي وهو الجامع، فلا يجري استصحاب الجامع بعد جريان الأصل في هذا الطرف بلا معارض. فبجريان الأصل النافي للنجاسة في الثوب الذي ليس له معارض في نجاسة الإناء، لأن الإناء على كل حال لا يجري فيه أصلون، هذا الأصل يجري المؤمن ويرفع لنا موضوع الشك في الجامع، فإننا نقول الجامع من حيث ذاك الفرد مقطوع الانتفاء، من حيث هذا الفرد الأصل ينفيه، فلا شك في الجامع لكي نجري استصحاب بقاء التكليف. وهذه الشبهة مع جوابها غير تام. أما الجواب فواضح الضعف جدا، ولعله لهذا حذفت هذه الشبهة في الدورة الأخرى، باعتبار وضوح أن الجامع والفرد السببية والمسببية لو سلم بينهما فهي سببية ومسببية عقلية لا شرعية، يعني انتفاء الجامع بانتفاء الفرد ليس انتفاء شرعيا بل انتفاء عقلي من اللوازم العقلية. إذا قلنا أن الجامع غير الفرد، إذا قلنا أن الجامع عين الفرد، فلا يوجد مجريان أصلا للأصل، لكن حيث أن الجامع عنوان غير الفرد، غير عنوان الفرد في العناوين، الجامع غير الفرد، وإن كان في الواقع والمطابق الخارجي الفرد والجامع متحدان، لكن في عالم العناوين والمفاهيم المفهوم الذي يقابل الجامع غير المفهوم الذي يقابل الفرد، بينهما تلازم، يعني كلما وجد الفرد وجد ذاك المفهوم حينئذ. وهذه الملازمة ليست ملازمة شرعية، ليس من باب الأثر والمؤثر، فالأصل الذي يجري في نفي الفرد لا يمكن أن ينفي لنا الجامع إلا لو قلنا بالأصل المثبت، لأن اللوازم العقلية أيضا تترتب على الأصول الشرعية، ولا نقول ولا يقول أحد به. إذن فباستصحاب عدم، باستصحاب أو بإصالة البراءة، بإصالة الطهارة عن الثوب، لا يمكن نفي الشك في الجامع الذي هو أصل المسبب، الذي هو شك مسببي وهذا شك سببي، حتى لو قبلنا السببية والمسببية، هذه السببية والمسببية عقلية وليست شرعية، لأن لكي يحكم أحدهما على الآخر. ولو لم يكن شكان، شك واحد، إذن فلا مجرى للاستصحاب ابتداء، استصحاب بقاء الجامع. فرض جريان استصحاب الجامع أنه هناك شكان، شك في الجامع وشك في الفرد، غايته بينهما سببية ومسببية، نسلم بينهما سببية ومسببية، لكن سببية ومسببية عقلية لا شرعية. وفي بحث السببي والمسببي قرأتم أنه إنما يحكم الأصل السببي على الأصل المسببي إذا كان المسبب أثرا شرعيا مترتبا على السبب، من قبيل طهارة الثوب المغسول، النجس المغسول بالماء المشكوك الطهارة والنجاسة. هناك يقول القائل وصح ما يقول أن إصالة الطهارة في الماء يتقدم على استصحاب النجاسة في الثوب بعد الغسل. الثوب الذي كان نجسا وغسل بماء مشكوك الطهارة سوف يتولد شك في أنه ارتفعت نجاسته أو لا، إذا كان الماء طاهرا فقد ارتفعت نجاسته، طهر الثوب، وإذا كان الماء نجسا، النجس الغسل بالنجس لا يطهر المغسول النجس بل يزيد في نجاسته، إذن نجاسته باقية، حيث أن قبل الغسل كان نجسا يقينا فيجري استصحاب بقاء نجاسته إلى ما بعد الغسل، ويعارض مع إصالة الطهارة في الماء. هناك يقال أن إصالة الطهارة في الماء يتقدم على استصحاب النجاسة في الثوب، لأن الشك في بقاء النجاسة وارتفاعها في الثوب مسبب
عن الشك في أن الماء طاهر أو ليس بطاهر. فطهارة الماء سبب، والنجاسة وطهارة الثوب مسبب، من مما يترتب على طهارة الماء أن الثوب إذن طهور، والأصل السببي يتقدم. لكن هذا المثال صحيح فيه تقدم الأصل السببي وهو الطهارة في الماء على استصحاب النجاسة في الثوب، لأن طهارة الثوب أثر شرعي رتب على طهارة الماء. الشارع قال إذا كان الماء طاهرا فما يغسل فالنجس الذي يغسل به يطهر، يعني حكمه الشرعي، الحكم الشرعي للماء الطاهر طهارة المغسول به. أما هنا ارتفاع الكلي بثبوت التكليف سابقا وشكا في بقائه بلحاظ الجامع، فتكون أركان الاستصحاب تامة هنا، وبالتالي يثبت لنا التكليف جامع التكليف تعبدا، وبالاستصحاب فيجب امتثاله بترك ذاك الطرف الآخر. هذه الشبهة لا بد من جواب إذن فنيا عليها. لا 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 يجب أن يثبت، وإنما يثبت الجامع فائدته. ليش؟ ينجز الجامع، وتنجيز الجامع فائدته تنجيز الجامع كالعلم الإجمالي التعبدي، ينجز لنا كما لو قامت البينة على الجامع، كيف نقول لا بد من امتثال الفرد؟ هنا أيضا كذلك ينجز الاستصحاب لنا الجامع، فإذا نجز الجامع لا بد من تفريغ الذمة عن الجامع، ولا يكون تفريغ الذمة عن جامع التكليف المعلوم بالإجمال المعلوم بالعلم التعبدي الاستصحابي إلا بامتثال تمام أطرافه التي يمكن امتثالها، وذلك بامتثال اجتناب الثوب. إذن فهذه الشبهة لابد من جواب فني عليها غير هذا الجواب السطحي الذي ذكر، ويأتي الجواب إن شاء الله.